على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستغفر التوبة. قال قدس سره فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين كما في الحسن والحسين، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن. بعد أن أفسد المصنف قول المشهور من أن اللام موضوع على التعريف والتعيين والإشارة الذهنية، بعد أن أفسد ذلك بيّن مختار وهو أن اللام مطلقا وفي جميع الموارد دال على التزيين، على مجرد التزيين، وأيضا أبطل دلالة اللام على خصوصيات الأقسام. وحاصل ما ذكره في المصنف هو أن الصحيح عدم دلالة اللام مطلقا وفي كل مورد وفي جميع الموارد عدم دلالة اللام على التعريف وعلى التعيين، وإنما هي تدل على مجرد التزيين. ولذلك قد يرد في بعض التعبيرات يقال هذا مفرد محلى باللام. محلى باللام يعني أن اللام تدل على التزيين وأن اللام لا تدل على التعيين والتعريف، فيكون نظير اللام الداخل على الحسن والحسين عليهما السلام، فإن اللام في مثلهما لا تدل على التعريف، هذا أمر واضح. لا معنى لأن تكون اللام فيهما دالة على التعريف، لأنهما معرفتان علمان، هما علم، الحسن علم، فما له معنى أن تدخل اللام على العلم وتفيد التعريف، المعرف لا يعرف كما يقولون. وهكذا يتضح أن خصوصيات الأقسام، يعني بعد أن بينا أن اللام تدل على التزيين، خصوصيات الأقسام وأن هذا المورد مورد للاستغراق، وذاك المورد مورد لتعريف الجنس، وذاك للعبد الحضوري أو الذهني أو الخارجي أو نحو ذلك، هاي خصوصيات الأقسام لا بد أن تكون مستفادة من القرائن، من قرائن المقام، ولا يمكن أن تكون مستفادة من اللام. لا يمكن أن تكون مستفادة من اللام، فاللام لا تدل لا على الإشارة والتعيين كما تقدم، كما لا تدل على خصوصيات الأقسام. خصوصيات الأقسام غير الجنس وغير الإشارة إلى الجنس، العهد والاستغراق وتعريف الجنس، هاي الخصوصيات التي ترتبط بكل قسم لا يمكن أن تستفاد من اللام، وإنما هي مستفادة من القرائن، من قرائن المقام، سواء قلنا بمقالة المصنف أو حتى لو قلنا بمقالة المشهور. شوفوا أخواني، اللام لا تدل على التعريف وإنما تدل على التزيين، فإذا منين نستفيد العهد أو الاستغراق أو تعريف الجنس؟ لابد من قرينة، لأن اللام تدل على التزيين، اسم الجنس لا يدل إلا على الطبيعة، فمن أين يأتي الاستغراق؟ من أين يأتي العهد؟ لابد أن يستفاد من قرينة، من قرائن المقام. يعني حينما نقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هاي الألف واللام الداخلة على فرس يقولون شنو؟ يقولون العهد الذكري، لأن الفرس مذكور سابقا في الكلام، فهي تفيد العهد الذكري. بناء على قول المصنف أن اللام تدل على التزيين، والمدخول اسم الجنس لا يدل إلا على الطبيعة كما أقدم في اسم الجنس، ولا يدل على أي خصوصية، هو يدل على هي المبهمة المحملة، فحينئذ من أين يأتي العهد الذكري؟ لابد أن يكون من قرينة، وهذا ينبغي أن يكون أمرا واضحا، لابد من قرينة. وإلا إذا اقتطعنا الفرس فقط، هذا اللفظ إذا اقتطعناه هو لا يدل لا على العهد ولا على الاستغراق ولا على تعريف الجنس من دون قرينة إذا اقتطعنا لوحدة لا يدل على خصوصية قسمه، وإنما باعتبار تقدم الفرس في الذكر بقرينة التقدم إحنا نقول أن الألف واللام هي تفيد العهد الذكري، مو من نفس الألف واللام. الألف واللام لوحدها لا تدل على شيء، ولذلك إذا قلنا الرجل هاي الألف واللام تدل على أي شيء، تقول ما أدري لا أعلم، هل تدل على تعريف الجنس، هل تدل على الاستغراق، هل تدل على العهد، لابد من وقوعه في ضمن جملة محفوفا بقرينة المقام، ومن نفس المقام احنا نفهم ان هذا للعهد او للتعريف، تعريف الجنس او للاستغراق. اذن بناء على مختار المصنف من ان اللام دال على مجرد التزيين، واسم الجنس المدخول دال على مجرد الطبيعة هي المبهمة المحملة غير المقرونة بأية خصوصية، حتى نستفيد خصوصية من خصوصيات الأقسام لا بد من ملاحظة قرينة المقام، بل أكثر من ذلك حتى على رأي المشهور أيضا لا بد من قرينته، حتى على رأي المشهور مشهور أرباب العربية الذين قالوا أن اللام موضوع على التعريف ودال على التعيين والإشارة، إذا قطعنا النظر على الإشكالات المتقدمة وقلنا أن اللام تدل على التعريف، اسم الجنس يدل على الطبيعة، يدل على التعريف بأي معنى، بأي كيفية تقدم سابقا، تقدم الإشارة إلى ذلك. هم قالوا أن اللام تدل على التعيين إما بنحو الاشتراك اللفظي وإما بنحو الاشتراك المعنوي، اللي عبارة المصنف سابقا قال على نحو الاشتراك لفظا أو معنا، إما بنحو الاشتراك اللفظي وإما بنحو الاشتراك المعنوي. نقول حتى بناء على ذلك، استدعك من كلام المصنف والتزيين، حتى بناء على دلالة اللام للتعريف على التعريف أيضا نقول لا بد من ملاحظة القرينة، لا بد من قرينة. ليش؟ لأنه بناء على الاشتراك اللفظي، المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة، قرينة التعيين. هو موضوع بنحو الاشتراك اللفظي للأقسام، هو موضوع بوضع لتعريف الجنس، موضوع بوضع آخر للاستغراق، موضوع بأوضاع أخرى لأقسام العهد المتعددة. فعندنا أوضاع متعددة وطبيعي كل مشترك لفظي يحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى، هذا إذا قلنا اشتراك لفظي. أيضا إذا قلنا بالاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي يعني شنو؟ يعني الوضع للجامع، الوضع لجامع التعيين أعم من أن يكون تعيينا في ضمن الجنس أو الاستغراق أو العهد، موضوع لجامع التعيين. ومن الواضح أن اللفظ الموضوع للكلي، الموضوع للجامع، لا يدل على خصوصيات الأقسام، فإذا أريد استفادة خصوصية من خصوصيات الأقسام لا بد من قرينة معينة لحصة من حصص ذلك الجامع. فسواء كان وضع اللام بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الاشتراك المعنوي لا بد من قرينة معينة، أيضا على كلام المشهور لا بد من قرينة، وحينئذ نطلع بنتيجة نقول لا بد من ملاحظة قرائن المقام. على كل تقدير سواء التزمنا بمسلك المشهور وأن اللام للتعريف والتعيين، أو التزمنا بمختار المصنف وأن اللام لا تدل على التعريف والتعيين وإنما تدل على التزيين، لابد على كلا القولين، لابد على كل حال من ملاحظة قرائن المقام. وحينئذ نقول يتضح من خلال ما تقدم أن اللام لا تدل لا على التعيين والتعريف والإشارة الذهنية للإشكالات الثلاثة المتقدمة، كما لا دلالة لها على خصوصيات الأقسام، بل لا بد من ملاحظة القرائن حتى بناء على قول المشهور. وهكذا يتضح عدم دلالة اللام على كلا الأمرين، لا على الإشارة إلى الجنس ولا على خصوصيات الأقسام. وبعد ذلك نقول النتيجة من ذلك هو أن أن القرائن إذا كانت دالة على خصوصيات الأحكام بعد أي فائدة في الإشارة الذهنية؟ احنا سابقا قلنا لا مجال لدعوى دلالة اللام على الإشارة الذهنية لأجل الإشكالات الثلاثة المتقدمة، يلزم التجريد ويلزم عدم صدق المدخول على الأفراد، هاي الإشكالات المتقدمة. الآن إذا تنزلنا وقطعنا النظر عن الإشكالات المتقدمة نقول لا فائدة في دلالة اللام على الإشارة، حتى إذا دلت اللام على الإشارة الذهنية شنو الفائدة؟ ماكو حاجة بعد أن كانت القرائن هي التي تدل على خصوصيات الأحكام. فسواء دلت اللام على الإشارة إلى الجنس الإشارة الذهنية أو لم تدل على الإشارة الذهنية، على التقدير نحن نحتاج إلى قرائن دالة على خصوصيات الأحكام، وحينئذ لا فائدة في دلالة اللام على الإشارة الذهنية إلى الجنس إلى الجنس الحاضر في الذهن. هذا ما يرتبط ببيان كلام المصنف. قال: فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين مطلقا في جميع الموارد، في جميع الموارد سواء كانت لتعريف الجنس أو للاستغراق أو للعهد بأقسامه، اللام لا تدل إلا على التزيين، كما في الحسن والحسين صلوات الله عليهما. واستفادة الخصوصيات، فالظاهر أن اللام للتزيين وأن استفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن، يا خصوصيات الأقسام، وأن ذاك لتعريف الجنس وهذا للاستغراق ونحو ذلك، هاي الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعيينها، التي لا بد من القرائن لتعيين الخصوصيات. على كل حال، على كل تقدير، يعني شنو على كل حال؟ هو يقول ولو قيل بإفادة اللام من الإشارة إلى المعنى اللي إحنا ما نقول به، يعني على كل تقدير لا بد من القرائن، لا بد من ملاحظة قرائن المقام لاستفادة الخصوصيات. سواء قلنا بمقالة المشهور وأن اللام دالة على الإشارة إلى المعنى الذهني إلى الإشارة الذهنية، أو قلنا بالمختار وأن اللام تدل على التزيين، على التقديرين لا بد من ملاحظة الخصوصيات. وبينا ليش لأن على المشهور هم يقولون أن اللام موضوع على التعيين واستفادة الخصوصيات من اللام، على أساس شنو؟ على أساس الاشتراك اللفظي أو المعنوي. وعلى التقديرين لا بد من ملاحظة القرينة، الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة معينة، الاشتراك المعنوي أيضا يحتاج إلى قرينة حتى نعين حصة من حصص الجامع وخصوصية من خصوصيات أفراد الجامع. يقول على كل حال ولو قيل، هاي ولو وصلية تفسر تبين معنى على كل حال، يعني شنو على كل حال؟ يعني ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى، فضلا عما لو قلنا بأن اللام موضوع لمجرد التزيين، بعد الأمر أوضح، نحتاج إلى قرينة بعد أوضح، ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات، ومع الدلالة على المعنى بتلك الخصوصيات. هاي الباء مو للسببية، مو أن الخصوصيات هي التي تدل على المعنى، مو أن المعنى مدلول عليه بسبب الخصوصيات، وإنما الباء بمعنى مع، يعني ومع الدلالة على المعنى مقرونا مع الخصوصيات ومقرونا بتلك الخصوصيات بواسطة القرائن. مو القرائن تدل على الخصوصية، المدخول يدل على المعنى على اسم الجنس. فإذا بنحو تعدد الدال والمدلول اللي ذكرناه بالجهة الأولى، بنحو تعدد الدال والمدلول نفهم المعنى مقرونا بالخصوصيات. بعد شنو اللي تحتاجه أنت من الإشارة؟ الإشارة تنفعك في أي شيء، يعني شنو الوجه، شنو المبرر للجوء إلى الإشارة الذهنية حتى تدل على شنو؟ المعنى مدلول من مدخول، القرائن تدل على الخصوصيات، إذن بعدنا لا نحتاج إلى شيء لا نحتاج إلى معنى حتى تكون الإشارة دالة عليه. لذلك يقول: ومع الدلالة على المعنى بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة المدعاة سابقا، وأن المعرف باللام، اللام تدل على الإشارة الذهنية. شنو الحاجة إلى هاي الإشارة؟ هذا إذا تنزلنا وقلنا أن دلالة اللام على الإشارة الذهنية هذا ما بي محذور ثبوتا، وما يلزم عليه واحد من الإشكالات المتقدمة. يقول: ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة، ولو لم تكن مخلة، لو لم تكن تلك الإشارة مخلة لكنك عرفت إخلالها، وقد عرفت قبل الدرس السابق عرفت الإشكالات الثلاثة المتقدمة، وقد عرفت إخلالها إخلال الإشارة، فتأمل جيدا. ثم قال: وأما دلالة الجمع، هاي الفقرة من المصنف هي إشارة إلى توهم وقع في صاحب الفصول رحمة الله عليه. هذا التوهم نتيجته النقض على إنكار دلالة اللام على التعيين. المصنف أنكر دلالة اللام على التعيين وقال اللام تدل على مجرد التزيين. هذا التوهم اللي راح يذكر المصنف نتيجته أن لا، اللام دالة على التعيين، والنقض على من اختار عدم دلالة اللام على التعيين. وحاصل التوهم أنه من الواضح جدا أن الجمع المعرف باللام، الآن اترك المفرد المعرف باللام، تعال إلى الجمع المعرف باللام. الجمع المعرف باللام العلماء، إذا قيل أكرم العلماء، صاحب الفصول يقول من الواضح جدا أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، وهذا ينبغي أن يكون أمرا واضحا. إذا قيل أكرم العلماء هذا شنو مدلولة؟ مدلولة وجوب إكرام جميع أفراد العلماء، يعني عموم أفراد العلماء، فالجمع المعرف باللام يدل على العموم. نجي نشوف من الواضح أيضا أن اسم الجنس لا يدل على العموم، المدخول علماء هذا لا يدل على العموم، هذا علماء جمع، يعني بدون اللام المدخول لا يدل على العموم، علماء هذا يدل على جمع، على ثلاثة فصاعدا ولا يدل على العموم. علماء قد يراد منه ثلاثة، قد يراد منه أربعة، لكن لا يتعين أن يكون المقصود منه العموم، هذا أيضا أمر واضح. حينئذ نقول فلا بد أن يكون الوجه في استفادة العموم هو من جانب اللام. نقول أكرم العلماء يدل على العموم، هذا العموم المفروض لا شك فيه، ثم هذا العموم لا يستفاد من المدخول لوحده، إذن لا بد أن يكون العموم مستفادا من اللام ومن دلالة اللام على التعيين. ليش؟ نقول لأن لازم التعيين هو العموم، لأن اللام تدل على التعيين، لأن اللام تدل على التعيين استفيد من الجمع المعرف باللام استفيد العموم، وذلك لأن لازم التعيين العموم لعدم وجود مرتبة متعينة ومتشخصة سوى مرتبة استغراق جميع الأفراد. هذا التوهم اللي ذكره صاحب الفصول، يقول العلماء يدل على العموم، طبيعي العلماء ما يستفاد فقط من علماء من المدخول، فإذا هو يفتش لم يجد دالا على العموم إلا الألف واللام. يقول اللام حيث هي دالة على التعيين، وحيث ليس لنا مرتبة متعينة من مراتب الجمع إلا المرتبة العليا، مرتبة استغراق جميع الأفراد، لذلك استفيد العموم. فإذا دلالة الجمع المعرف باللام على العموم هذا يكشف عن دلالة اللام على التعيين، وبذلك يبطل كلام المصنف الذي أنكر دلالة اللام على التعيين. يعني احنا من خلال استفادتنا العموم من الجمع المعرف باللام، من خلال ذلك نستكشف دلالة اللام على التعيين. وإلا منين يجي العموم؟ العموم ليس إلا من ناحية اللام الدالة على العموم، الدالة عفوا على التعيين، ولا تعين إلا لمرتبة العموم والاستغراق. وإلا أي مرتبة أخرى أنت تأخذها هي ليست متعينة، هي مجملة وليست متعينة. مرتبة العشرة ليست متعينة، مرتبة الأحد عشر، العشرين، الثلاثين، لا تعين إلا للمرتبة القصوى، لمرتبة استيعاب تمام أفراد المدخول. ولذلك دلت على العموم، وإلا من نستفيد العموم من أكرم العلماء؟ لا نستفيد العموم إلا من جانب اللام بتوسط دلالة اللام على التعيين. وبذلك يبطل كلام المصنف اللي قلنا هذا التوهم من صاحب الفصول نتيجة النقض على من أنكر دلالة اللام على التعيين وادعى مثلا دلالة اللام لمجرد التزيين، كما ينسب ذلك إلى نجم الأئمة الرضي الاسترابادي رحمة الله عليه. يعني قالوا أن المصنف يعني تبع في ذلك الرضي في أن اللام لا تدل إلا على التزيين، وبذلك يبطل هذا التوهم من المصنف. هذا استفادة العموم خير دليل وشاهد على أن أن تدل على التعيين ولا تدل على مجرد التزيين. هذا التوهم. المصنف يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول يبتدئ مما ذكره المتوهم أخيرا، هو قال أن اللام تدل على التعيين وليست هناك مرتبة متعينة إلا المرتبة الأخيرة. هنا المصنف يناقش، يقول هذا الكلام ليس مسلما، هذا الكلام ممنوع، لا نسلم أن ليس لنا مرتبة متعينة إلا مرتبة الاستغراق، استغراق جميع الأفراد. لا، يقول عندنا مرتبة متعينة أخرى. ليش؟ لأن العموم أو الجمع عفوا، الجمع علماء، هذا إلى مرتبتين، مرتبة الاستيعاب واستغراق جميع الأفراد، هاي مرتبة متعينة كما أفاد المتوهم المستدل. وهناك أيضا مرتبة متعينة أخرى، هي مرتبة أقل الجمع، مرتبة الثلاثة، باعتبار أن الجمع يقع بين حدين، بين أقل الجمع الثلاثة وبين استيعاب جميع الأفراد. كما أن المرتبة الثانية مرتبة الاستغراق مرتبة متعينة، المرتبة الأولى أيضا مرتبة متعينة، مرتبة أقل الجمع. فإذا من سلم أن استفادة العموم ناشئة من دلالة اللام على التعيين؟ ليش؟ لأن لو كانت اللام دالة على التعيين، هذا التعيين كما ينسجم مع المرتبة مرتبة الاستغراق ينسجم أيضا مع المرتبة الأولى، فلما لم تكن اللام دالة على المرتبة الأولى؟ إذا القضية يم التعيين وناشئة من التعيين، فالتعيين كما يمكن أن يكون دالا على العموم يمكن أن يكون دالا على أقل الجمع، فلما لا يدل الجمع المعرف باللام على أقل الجمع؟ فإذا من سلم هذا الكلام اللي ذكره من أن لا مرتبة لنا متعينة إلا مرتبة العموم؟ هذا الجواب الأول. قبل أن ننتقل إلى الجواب الثاني، إذا نسأل نقول شنو منشأ دلالة الألف واللام الجمع المعرف باللام على العموم بناء على هذا الجواب اللي تقول أن الدلالة على العموم ليست ناشئة من التعيين، لأن التعيين إلى فردين لا ينحصر بالعموم، فهناك مرتبة متعينة أخرى إذا كان الأمر كذلك، وأن العموم ليس مستفادا من التعيين. إذن من أين نشأ العموم؟ نقول ربما يكون العموم ناشئا من الوضع، يعني الواضع وضع الجمع المعرف باللام للعموم، وضع هذا المجموع المؤلف من المدخول ومن ال ال والمدخول ال مع المدخول هذا موضوع للعموم كما قرأنا بأصول مضفر اللي قال هناك أصول مضفر لا شك أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم بالوضع هو قال الشيخ المضفر قال المفرد المعرف باللام يدل على العموم بالإطلاق لكن الجمع المعرف باللام هذا لا شك في أن استفادته إنما تكون من الوضع يعني الواضع وضع الجمع المعرف باللام للعموم وفعلا احنا حينما نشوف اكرم العلماء نفهم العموم فيمكن ان يكون العموم مستفادا من الوضع وبذلك يبطل هذا التوهم اللي على اساسه قال ان العموم مستفاد من اللام ببركة التعيين وبتوسط التعيين هذا الجواب الاول الجواب الثاني لو اصر الخصم على ان استفادة العموم إنما هي من اللام اللام لوحدها هي التي تدل على العموم من دون ملاحظة المجموع من دون ملاحظة المدخول لو أصر قال لا العموم مستفاد من اللام نقول في جوابه يمكن أن يكون اللام دال على العموم مباشرة وابتداء من دون توسط التعيين هو صاحب الفصول تسوي قال أن اللام دالة على التعيين وليس لنا مرتبة متعينة إلا مرتبة العموم إذن اللام تدل على العموم هو وسط التعيين احنا نقول لا حتى يسلم مسلكنا وبناء على أن اللام للتزيين لا للتعيين نقول يمكن أن تكون اللام دالة على العموم مباشرة وابتداء من دون أن نوسط التعيين اللام دالة على التزيين لكن إذا كانت داخلة على الجمع هي تكون دالة على العموم نفس اللام من دون ملاحظة شيء آخر وبذلك لا يكون هذا التوهم نقضا على ما ندعيه من عدم دلالة اللام على التعيين وحينئذ تكون اللام وإفادتها للتعريف مجرد التعريف اللفظي لا تكون اللام دالة على التعريف المعنوي الحقيقي وإنما تكون دالة على التعريف اللفظي كما ذكرنا في علم الجنس في علم الجنس التعريف لفظي في محل كلامنا أيضا يكون التعريف لفظيا هذا ما يرتبط بهذا التوهم قال وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم قلنا هذا الكلام هو توهم توهم صاحب الفصول ليش المصنف ذكره هنا ذكره لنتيجة هذا التوهم النقض على مبناه وأن اللام تدل على التعيين ولا تدل على التزيين وببركة التعيين استفدنا العموم المسلم استفادة المطلوب يقول وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه يعني تقريبا عندنا ثلاث مقدمات المقدمة الأولى أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية العموم ليس مستفادا من المدخول لأن علماء لوحده الجمع لوحده لا يدل على العموم الخطوة الثالثة هو أن الدال على العموم هو اللام بتوسط التعيين إذ ليست هناك مرتبة متعينة إلا مرتبة الاستغراق قال وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم افرض الخطوة الأولى أن الجمع يدل على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه هذه الخطوة الثانية العموم ما مستفاد من مجرد المدخول يقول فلا دلالة هاي فلا دلالة جواب هذا الجواب الأول للمصنف يقول دلالة اللام دلالة الجمع المعرف باللام على العموم هذا ما يكشف عن دلالة اللام على التعيين حتى يكون نقض على ما ذكرناه يقول فلا دلالة في الدلالة على أنها تكون لأجل دلالة اللام على التعيين، حتى شنو؟ حتى يكون خلاف ما ذكرناه من أن اللام لا تدل على التعيين وإنما تدل على مجرد التزيين. يقول فلا دلالة، يعني لا كشفة، هذه دلالة لا تكون كاشفة عن دلالة اللام على التعيين. حيث لا تعيين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. هذا حيث، هذا تقريب للتوهم، تقريب إلى شلون أن دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، هاي دلالة على العموم تكشف عن التعيين. يقول حيث لا تعيين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد، اللي قلنا هاي المقدمة الثالثة، ما عندنا مرتبة متعينة إلا مرتبة الاستغراق جميع الأفراد. وذلك هذا بيان للجواب الأول، هو قال فلا دلالة فيها على أن تكون لأجل الدلالة على التعيين. ليش لا دلالة لها؟ ليش لا كشف لها؟ يقول وذلك لتعيين المرتبة الأخرى، عندنا مرتبة أخرى متعينة، فإذا كانت الدلالة ناشئة من التعيين، وليش التعيين ينصرف إلى العموم؟ لما لا ينصرف إلى المرتبة الثانية المتعينة؟ يقول وذلك لتعيين المرتبة الأخرى وهي أقل مراتب الجمع، كما لا يخفى. بعد ما كملنا الجواب الأول يقول فلا بد، إذن نبقى نسأل، نقول إذن إذا ما كان العموم مستفادا من اللام بتوسط التعيين، إذن منين مستفاد؟ نقول مستفاد من وضع المجموع، هذا هيئة الجمع المعرف باللام، هاي موضوع للعموم. يقول فلا بد أن يكون دلالة منه، دلالة الجمع المعرف باللام عليه، على منه؟ على العموم، مستندة، هاي الدلالة لابد أن تكون مستندة إلى وضع منه، وضع الجمع. كذلك يعني مقرونا باللام، يعني الجمع المقرون باللام، لذلك مستندة إلى وضعه، كذلك لذلك مستندة إلى وضع الجمع، كذلك كذلك يعني مقرونا باللام، لذلك يعني للعموم، يعني أن الواضع وضع الجمع المقرون باللام وضع للعموم، فاستفادة وضعية مو استفادة من اللام بتوسط التعيين كما ادعى الشيخ صاحب الفصول. يقول فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه، كذلك لذلك. واضح العبارة أخواني؟ قال فلا بد أن تكون مستندة إلى وضعه لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين، مو مستندة إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين كما توهم المشهور، ليكون به التعريف، ليكون به يعني باللام، بالحرف اللام التعريف، ليكون التعريف باللام. اللام لا تدل على التعريف ولا تدل على التعيين، اللام تدل على مجرد التزيين، واستفادة العموم من الجمع المحلى باللام المزين باللام من الوضع، الواضع وضع الجمع المزين باللام للعموم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول وإن أبيت، إذا بقيت مصر، وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة على العموم إلى اللام، إذا بقيت مصر على ذلك وأن استفادة العموم مستندة إلى اللام، إذا مستندة إلى اللام فمن أول الأمر قول اللام دالة على العموم، ليش تقول أن اللام دالة على التعيين والمرتبة المتعينة هي العموم؟ من أول الأمر قول أن اللام تدل على التعيين، وبذلك ينسجم مع ما اخترناه من أن اللام لا تدل على التعيين، كما ينسجم مع مسلك المشهور. يقول وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه على العموم إليه، إلى اللام، إلى حرف اللام، طبعا مرة يعود الضمير على اللام مؤنثا باعتباره مؤنث مجازي، ليس حقيقيا، ومرة يعود عليه الضمير مذكرا باعتبار كونه حرفا، هو حرف إلا سيعود الضمير عليه مذكرا. يقول: وإن أبيت إلا عن إسناد الدلالة على العموم إلى اللام فلا محيط عن دلالته، عن دلالة اللام على الاستغراق ابتداء ومباشرة بلا توسيط الدلالة على التعيين، يعني بلا توسيط الدلالة يعني دلالة اللام على التعيين. هو اللام مو دال على التعيين المستلزم للعموم، وإنما اللام دال على العموم مباشرة ابتداء بلا توسيط. يقول: بلا توسيط الدلالة على التعيين، وحينئذ النتيجة شنو؟ يقول: فلا يكون بسبب، فلا يكون بسبب اللام تعريف إلا لفظا كما اخترنا، وأن اللام لا تدل على التعيين والتعريف الحقيقي المعنوي، وإنما تدل على مجرد التزيين. هذا تمام الكلام في المفرد المعرف باللام. طبعا اتضح أن قول المصنف وأما دلالة الجمع المعرف باللام، مو يريد المصنف يتحدث عن مفردة ثانية وعن لفظ آخر غير المفرد المعرف باللام. شوفوا أخواني، إحنا مو في مقام تعداد الألفاظ وبيان معانيها، الألفاظ التي يمكن أن يطلق عليها المطلق أو ما يناسب ذلك كما ذكر هو في أول البحث. نقعد نعدد الألفاظ التي يمكن أن يطلق عليها المطلق. هو ما يريد المصنف بقوله وأما دلالة الجمع المعرف باللام، يريد يذكر فرد آخر، يعني بعد اسم الجنس وبعد علم الجنس وبعد المفرد المحلى باللام يذكر الجمع المحلى باللام. لا، مو الأمر كذلك، هذا لا نقول عنه رابعا كما البعض توهم، وإنما هو هذا مرتبط بنفس هذا البحث المتقدم، مرتبط بنفس هذا ثالثا المفرد المحلى باللام. بس في مقام النقض على مختار المصنف نقول له شلون الجمع المعرف الجمع المعرف باللام يدل على العموم، في مقام النقض عليه على مختاره من أنه هو للتزيين. جاوبنا بجوابي، هذا ليس فردا جديدا وفردا رادعا كما البعض توهم حسب رادعا، هذا بالإضافة إلى المفرد المعرف بالله. رادعا النكرة، رادعا النكرة من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق النكرة، حينما تقول أصلا إحنا حينما نمثل للمطلق نمثل بالنكرة، نقول أعتق رقبة، يعني من أبرز مصادق النكرة بالإضافة إلى اسم الجنس النكرة. فنسأل النكرة لأي معنى وضعت؟ ما هو المعنى الذي وضعت له النكرة؟ لأن إحنا بالفصل الأول من هذا الفصول المطلق نتحدث عن تعيين معاني الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، فنسأل شنو معنى النكرة. وطبيعي حينما نسأل عن معنى النكرة ما نسأل عن مفهوم النكرة. شوفوا أخواني، ما نسأل عن النكرة للحمل الأولي، مفهوم النكرة ما لنا شغل إحنا بمفهوم النكرة، وإنما نسأل عن النكرة بالحمل الشائع، ما يكون نكرة بالحمل الشائع. يعني رجل وإنسان، رجل وإنسان ورقبة، هاي النكرات مصاديق النكرة، هاي المصاديق التي ينطبق عليها النكرة ويحمل عليها النكرة بالحمل الشائع. فتقول مثلا رقبة نكرة، أريد نشوف معنى رقبة، رقبة موضوع لأي معنى، مريد نشوف لفظ النكرة موضوع لأي شيء، هذا ما له معنى، ما لنا شغل به. لفظ النكرة مو هو الذي يرد في الأدلة، الذي يرد في الأدلة رقبة ورجل وإنسان وعالم، هاي النكرات. فإذا نتحدث عن النكرة بالحمل الشائع، واقع النكرة ومصاديق النكرة. لا كلام لنا في، عليكم السلام. نعم، مو الآن استعدنا درس سد الباب. لا كلام لنا في في مفهوم النكرة، وإنما كلامنا في مصاديق النكرة، في النكرة بالحمل الشايع. فنقول النكرة لها استعمالان. الاستعمال الأول، تارة تستعمل النكرة في الفرد المعين عند المتكلم لكنه مجهول عند المخاطب. النكرة تدل على فرد معين، تستعمل في الفرد المعين المشخص عند المتكلم لكن هو مجهول عند المخاطب، بحيث المخاطب حينما يسمع هذا اللفظ يحتمل انطباقه على مصاديق كثيرة. كما لو قال المتكلم يقول جاءني رجل ورأيت رجلا مررت برجل، هاي رجلا رجل رجل رجل، هاي نكرات، هاي نكرة طبيعي، هاي نكرة متعينة مشخصة عند المتكلم. هو المتكلم حينما يقول جاءني رجل هو يعرف هذا الرجل الجائي، الرجل الجائي متعين عنده مشخص عنده، لكن عند السامع هو مجهول وغير مشخص غير معين. السامع يحتمل انطباق على مصاديق كثير، السامع يقول يحتمل أن يكون الجائي زيد، يحتمل أن يكون الجائي عامر، ويحتمل أن يكون الجائي بكر وهكذا. أما عند المتكلم، المتكلم لا، هو معلوم عنده ومشخص عنده، لكن السامع يحتمل انطباقه على مصاديق كثيرة. هذا استعمال من استعمالات النكرة. ومنه قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى، المتكلم معلوم عند الرجل الذي يسعى، هو مؤمن آل ياسين كما ذكر، هو مشخص معين. لكن السامع المتلقي من دون بقطع النظر عن النصوص التاريخية المفسرة للمراد من الرجل، هو يحتمل أشخاص عديدين أصلا ما يعرف شنو المقصود ومن الرجل الجائي الذي جاء من أقصى المدينة. هذا استعمال من استعمالات النكرة. فالمراد بالنكرة هنا هو الفرد المتعين في الخارج، واقعا متعين خارجا متعين، لكن ليس معلوما عند السامع، بل قد يكون الأمر بالعكس. هذا الذكرى حتى المصنف يعني نبين، مو مقصود المصنف الاختصار على ذلك، وإنما هو مجرد تمثيل. قد يكون الأمر بالعكس، الأمر يكون معلوما عند المخاطب ومجهولا عند المتكلم، بالعكس تماما. كما لو قال المتكلم، كما لو قال المتكلم من جاءك، من الرجل الذي جاءك أمسي، أو مثلا كما لو قال أي رجل جاءك، حتى نستعمل النكرة، هذا المثال أدق أخوان، أي رجل جاءك، هاي رجل نكرة، هذا معلوم عند منه مجهول عند منه، هذا مو معلوم عند المتكلم وإنما معلوم عند المخاطب. المخاطب المسؤول هو الذي يعلم بالرجل الذي زاره أمس، وإنما المتكلم لا يعلم المقصود من الرجل. فمرة يكون معلوم عند المخاطب مجهول عند المتكلم، مرة بالعكس، مرة يكون مجهول عند المخاطب معلوم عند المتكلم، يعني مرة يكون هكذا مرة يكون هكذا. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني هو أن تستعمل النكرة في الطبيعي المقيد بقيد الوحدة، في المأخية، في الطبيعي، في الحقيقة المقيدة بقيد الوحدة، الطبيعي الكلي الطبيعي المقيد بقيد الوحدة، هذا استعمال ثاني. هذا الاستعمال يكون في موارد الإنشاء، كما لو قال المولى مثلا أكرم رجلا، أكرم رجلا، هذا أكرم رجلا استعمل في الطبيعي المقيد بقيد الوحدة. يعني شنو؟ يعني أن المولى يطلب إكرام فردا واحدا من أفراد الطبيعي. فإذا امتثل العبد وأكرم أي فرد من أفراد الطبيعي كان ممتثلا. بمجرد أن يكرم فردا من أفراد الرجل، أكرم رجلا، يا رجل يجي يتفضل الكرامة، هذا يتحقق بالامتثال ولو بفرد واحد، ليش؟ لأنه هو مقيد بالوحدة. ولذلك إذا أكرم رجلين يكون إكرام الثاني شنو؟ لغوا، لا يقع امتثاله، إنما يقع الامتثال بالأول، إنما يقع الامتثال بالأول. فإذا مثلا طلب مؤن الإكرام العبد، إذا طلب مؤن الإكرام من السيد قال له انطيني أموالي أنا أكرمت اثنين، قل له لا، أنا طلبت منك إكرام شخص واحد، هذا الثاني على عهدتك، هذا ليس امتثالا، أنا أطلبت إكرام شنو؟ فرد واحد من أفراد الطبيعي. لذلك رجلا في أكرم رجلا مستعمل في الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، هذا في موارد الإنشاء. أكرم هذا مورد من موارد الإنشاء والطلب. أما الاستعمال الأول المتقدم فهو يكون في موارد الإخبار، الاستعمال في الاستعمال من النحو الأول يكون في موارد الإخبار. اللي مثلنا قلنا جاءني رجل، رأيت رجلا، مررت برجل، ذاك يكون معينا. أما في محل كلامنا في أكرم رجلا هذا ما معين، ما معين لا عند المتكلم ولا عند السامع. يعني حتى المتكلم حينما يقول أكرم رجلا هو لا يعني رجلا بعينه، وإنما يعني فرد من أفراد الطبيعي، فرد مقيد بقيد الوحدة، هو ليس متعينا حتى عند المتكلم. فالسامع إذا أكرم أي شخصا يقع موردا للامتثال، وليس للسيد أن يقول لا أنا كان مقصودي زيد بعينه، العالم الرجل زيد بعينه، يعترض العبد عليه يقول لك كان مقصود لك أن تبين مقصودك زيد، أنت قلت أكرم رجلا، أنا أكرمت عمك، ما أدري أنت تريد إكرام زيد بخصوص، لابد أن تبين. فإذا أن يكون متعينا واقعا خارجا ذاك من نحو الأول، أما بالاستعمال الثاني لا يكون متعينا خارجا وواقعا، وإنما يراد منه واحد من أفراد الطبيعي المقيد بقيد الوحدة. لذلك هو يكون كليا في هذا الاستعمال الثاني، النكرة يكون مدلول النكرة كلي، ينطبق على مصادق عديدة، صالح للانطباق على كثيرين، ينطبق على زيد وبكر وعمر وخالد، يقول أنت مخير، الأخر أهم خير في إكرام أي فرد من الأفراد، بخلاف الاستعمال الأول. الاستعمال الأول ما كان كليا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هاي رجل وإن كانت نكرة لكن لا تصلح للانطباق على كثيرين، لا يمكن أن تنطبق إلا على مؤمن آل ياسين، إلا على ذاك الشخص المعين. ليش؟ لأن معين واقعا ومعين خارجا. أما في الاستعمال الثاني هي تكون كلية. هذا اللي ذكر المصنف. المصنف بعد ذلك يكمل، راح وقتنا، خلينا نقرأ هذا المقدار. قال ومنها، يعني من الألفاظ التي يمكن أن تطلق على المطلق أو ما يناسب تلك الألفاظ، النكرة مثل رجل، مثل رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة، هذا الاستعمال الأول. وجاء رجل من أقصى المدينة، أو في جئني برجل، الأول إخبار يقول جاء رجل ويخبر بمجيء الرجل، الثاني إنشاء جئني برجل. ولا إشكال في أن المفهوم منها في الأول، في الاستعمال الأول في موارد الإخبار، ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل لانطباق على غير واحدة. هذا ليش بنحو تعدد الدال والمدلول؟ يقول لأن رجل هذا موضوع للطبيعي، موضوع للطبيعي، لكن قرينة المجيء، قرينة المجيء تعين هذا الفرد من الطبيعي. قرينة المجيء، قرينة الرؤية، قرينة المرور في مررت برجل، هذا يعين شخص معين. فرجل هاي تدل على الطبيعي المقيد بقيد الوحدة، هذا الطارح للانطباق على كثيرين. لكن قرينة إذا انضم إلى ذا الآخر، قرينة المجيء والرؤية والمرور، يصير بمقتضى تعدد الدال والمدلول يدل على فرد معين، فرد بعينه، مو أفراد غير مشخصين. يقول: أو في جئني برجل، ولا إشكال في أن المفهوم منها في الأول ولو بنحو تعدد الدال والمدلول هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل. هذا المحتمل الانطباق مو في الواقع، مو في الخارج، وفي الواقع معين، وإنما محتمل الانطباق عند منه؟ عند السامع، عند المخاطب، وما يدري من الرجل الذي جاء. يقول: هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل، كما أنه في الثاني في موارد الإنشاء في جئني برجل هو الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل ويكون كليا ينطبق على كثيرين لا فردا مرددا بين الأفراد. هذا يجي بيانه: لا فردا مرددا بين الأفراد. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.